السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد انتهينا من الكلام عن صفة الصلاة على وجه الإيجاز والاختصار، وبعد ذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه مكروهات الصلاة وبعض مستحباتها ومباحاتها، فقال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحجاوي رحمه الله أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: فصل ويكره في الصلاة التفاته.
هذا الفصل فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول مكروهات، والثاني مستحبات، والثالث مباحات. أما المكروهات فقد ذكر المصنف رحمه الله وهي 13 مكروه.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل ويكره في الصلاة التفاته.
ورفع هذا هو الأول من المكروهات، وهو الالتفات،
ورفع بصره إلى السماء،
وهو الثاني. طبعا الالتفات أيها الإخوة الكرام، إن كان باستدارة برجليه عن جهة القبلة وحصلت الاستدارة عن جهة القبلة بطل لترك الشرط، نعم. وأما الالتفات فهو مكروه. الثاني رفع البصر إلى السماء. الثالث
قال رحمه الله: وإقعاؤه وافتراش
وتغميض عينيه. الثالث
وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبثه وتخصره.
عندنا التفاته واحد، رفع بصر إلى السماء اثنين، تغميض عينيه ثلاثة، إقعاؤه. ما هو الإقعاء؟ ما هو الإقعاء؟ الإقعاء هو أن يفرش قدميه، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أو يفرش قدميه ويجلس بينهما ناصبا قدميه، أو عفوا، إما أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أو يجلس بين قدميه ناصبا إياهما، نعم. الخامس
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه ساجدا.
هذا الخامس من المكروهات، أن يسجد مفترشا ذراعيه على الأرض. السادس
وعبثه.
والعبث هو كل حركة ليست من جنس الصلاة بلا مصلحة ولا حاجة.
وتخصره.
هذا هو السابع، التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة.
وتروثه.
الثامن، وهو يدل على الكسل وعدم الاهتمام بالصلاة. الثامن
وتروحه.
تروح بمروحة أو نحوها، يأخذ مروحة أو شيء يروح به نفسه، هذا أيضا مكروه. التاسع
وفرقعة أصابعه.
كذلك مكروه، فرقة الأصابع معروفة، نعم.
وتشبيكها.
وتشبيك الأصابع.
وأن يكون حاقنا.
هذا هو الحادي عشر، أن يكون حاقنا يعني حابسا للبول ونحو ذلك، يعني البول ونحو البول. الثاني عشر
أو بحضرة طعام يشتهيه.
كذلك أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، لأن هذا مانع من الخشوع وحضور الذهن. الثالث عشر
وتكرار الفاتحة،
أن يكرر الفاتحة في ركعة واحدة مرتين، فيقرأ الفاتحة مرتين أو أكثر، فهذا أيضا مكروه. ثم انتقل المصنف إلى ما يباح ولا يكره، ثلاثة عشر أمرا، هذه الأشياء مباحة وليست مكروها، ما هي؟
قال رحمه الله: لا جمع سور في فرض كنفل.
إذن جمع عدة سور في ركعة واحدة هذا ليس بمكروه، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل. الثاني
قال رحمه الله: وله رد المار بين يديه.
أيضا هذا مما يباح ولا يكره، والمصنف رحمه الله تعالى أراد هنا أن يبين إباحته بمعنى أنه ليس بمكروه، لا أن حكمه التكليفي الخاص هو الإباحة، فإن رد المار بين يدي المصلي مستحب. ولهذا البهوتي رحمه الله تصرف هنا في العبارة، وش قال البهوتي؟ قال إيش؟ وله، حط قبلها يسن، قال ويسن له. ولعل المصنف رحمه الله تعالى ما أراد بقوله وله نفي السنية، وإنما أراد نفي الكراهة، لأنها حركة ليست من جنس الصلاة، فأراد أن ينفي عنها الكراهة، نعم. الثالث
قال رحمه الله: وعد الآي،
أن يعد الآيات. بعض الناس يكون ضعيف الحفظ أو خفيف الضبط فيحتاج أن يعد إيش الآيات في كل صفحة أو في السورة حتى لا يخطئ، فهذا جائز بأصابعه. نعم. الرابع
قال رحمه الله والفتح على إمامه،
أن ينبه إمامه إذا أخطأ. نعم.
ولبس الثوب والعمامة.
الخامس لبس الثوب، فهذا أيضا إذا سقط من عليه شماخ ولا عمامة ولا مشلح فرده فإن هذا ليس بمكروه، ما لم سيأتي في آخر الكلام أنه إذا طال الفعل بطلت، لكن مقصود بحركة يسيرة. السادس
وقتل حية وعقرب وقمل.
السادس لبس العمامة. السابع قتل الحية، وجد حية وهو يصلي وقتلها، هل يكره هذا؟ نقول لا يكره. السابع قتل العقرب. الثامن قتل القمل. نعم، هذه ثمانية أشياء. المصنف الآن سيذكر قاعدة ترجع إلى هذه الأمور الثمانية كلها، ما هي؟ يقول
قال رحمه الله فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا.
إذا نبه المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأمور وإن كانت نعم هذه الأمور وهي ليست من جنس الصلاة لا تكره في الصلاة، لكن إذا كثرت الحركة في الاتيان بهذه الأفعال، وما ضابط الكثرة؟ إذا طال الفعل ما ضابط طول الفعل أو كثرة الحركة؟ العرف، ولهذا قال فإن طال الفعل عرفا، بعض النسخ طال وفي بعضها أطال والمعنى واحد. المقصود أن الضابط في ذلك ليس هو ثلاث حركات أو نحو ذلك، وإنما الضابط هو العرف. طيب، إذن الشرط متى تبطل الصلاة بالحركة؟ نقول بالشروط الآتية: واحد أن تطول عرفا، اثنين أن لا تكون لضرورة، ثلاثة أن تكون متوالية، ولهذا قيد المصنف فقال من غير ضرورة، فإن كانت لضرورة لم تبطل، قال ولا تفريق، فإن كانت متفرقة ليست متوالية فإن الصلاة لا تبطل بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولو سهوا.
ولو سهوا يعني لا فرق هنا بين من تعمد أو فعل ذلك السهو. واحد ساهي وراح باله نسي أنه في الصلاة وصار يتحرك حركة كثيرة، ما الحكم؟ تبطل صلاته. نعم. نرجع إلى تتمة المباحات وهو التاسع. قال
رحمه الله ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها.
إذن هذا التاسع من المباحات، أنه يجوز للمصلي أن يقرأ من أول السورة، وهذا هو الأفضل، يقرأ السورة بتمامها، لكن يباح له أن يقرأ من أواخر السور أو من أوساط السور من غير كراهة. العاشر
قال رحمه الله وإذا نابه شيء سبح رجل.
هذا هو العاشر، أن يسبح الرجل إذا نابه شيء، يعني إذا احتاج إلى شيء طرأ له وعرض له يحتاج أن ينبه فإنه يسبح سبحان الله. والحادي عشر
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
هذا هو الحادي عشر، تصفيق المرأة في الصلاة إذا نابها شيء واحتاجة أن تنبه ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا خلاص. الثاني عشر
قال رحمه الله ويبصق في الصلاة عن يساره.
الثاني عشر هو البصاق، والبصاق أيها الإخوة الكرام إما أن يكون المصلي الذي يحتاج إلى البصاق، إما أن يكون في غير المسجد أو في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه يبصق عن يساره استحبابا، ويكره أن يبصق عن يمينه وكذلك أمامه، يكره عن يمينه ويكره إيش أمامه، والمستحب أن يبصق يساره، أن يبصق يساره. أما إذا كان في المسجد فماذا، فأين يبصق؟
قال رحمه الله وفي المسجد في ثوبه.
إذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، لا على يمينه ولا على يساره ولا في ثوبه، وجوبا لتحريم البصاق في المسجد. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى أمور مسنونة في الصلاة. نعم. قال
رحمه الله وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل.
هذا هو الأول من المسنونات، هو الصلاة إلى سترة. ما هو مقدار السترة؟ المستحب أن تكون السترة قائمة ولا ملقية على الأرض؟ قائمة، هذا الوصف الأول، أن تكون قائمة. الأمر الثاني ما مقدار طولها؟ قالوا كآخرة الرحل، وقدره بعضهم بثلثي ذراع. فإن لم يجد شاخصا، قال
رحمه الله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط،
يخط خطا على الأرض فيصلي إليه. نعم. طيب، إذا وضع سترة فمر بين يديه دون السترة أحد أو شيء، أو لم يكن عنده سترة ومر بين يديه شيء، ف فهل تبطل الصلاة بمرور شيء أو لا تبطل؟ قال المصنف:
قال رحمه الله: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
إذن بطلان الصلاة بالمرور إنما يحصل فقط إذا مر بين يديه كلب أسود بهيم، والبهيم ما هو؟ هو الذي ليس فيه لون إلا أسود، أسود خالص. نعم. قال ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أمور مباحة مرة أخرى، رجع إلى المباحات فذكر.
قال رحمه الله: وله التعوذ عند آية وعيد.
هذا هو الأمر الأول، أنه يجوز له أن يتعوذ عند آية الوعيد، فإذا مر بآية فيها وعيد كذكر النار فإنه يتعوذ بالله عز وجل من هذا العذاب.
والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض،
له أن يسأل عند آية الرحمة، يسأل الله عز وجل من فضله، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. وقال المصنف: ولو في فرض، إشارة إلى خلاف بعض العلماء خص ذلك بإيش؟ بالنافلة دون الفريضة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر فيه أركان الصلاة وواجباتها وسننها وحكم ترك كل نوع من هذه الأنواع. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: فصل، أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع.
طيب، فصل، قلنا تضمن هذا الفصل أنواع أفعال الصلاة وحكم تركها، وهي أركان وواجبات وسنن، ثم ذكر حكم ترك كل نوع، حكم ترك الأركان، حكم ترك السنن أو الواجبات، ثم حكم ترك السنن، ثم ختم الباب. نعم. ما هي أركانها؟ 14 ركنا. ما هي؟
قال رحمه الله: أركانها القيام والتحريمة.
هذا هو الأول، القيام. والقيام ركن في صلاة الفرض مع القدرة، أما في صلاة النفل فمن صلى النافلة قاعدا مع قدرته على القيام فله نصف الأجر. الثاني من الأركان
والتحريمة.
الثاني من الأركان هو التحريمة، وهي تكبيرة الإحرام. طبعا المصنف رحمه الله قد ذكر قبل ذلك في الدرس الماضي، ذكرنا إيش صفة الصلاة، تمام. الآن سيذكر تفصيل هذه الصفات من جهة حكمها، أن هذه أركان وهذه واجبات وهذه سنن إلى آخره. الثالث من
والفاتحة.
الأركان الفاتحة، لغير من؟ لغير المأموم، فإن قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا، وإنما تكون سنة في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية. الرابع من الأركان
والركوع.
كذلك الركوع، وما أدنى حد يحصل به الإجزاء في ركن الركوع؟ انحناؤه بحيث يمكن إيصال اليد إلى الركبة بالنسبة لمعتدل الخلقة. الخامس
والاعتدال عنه.
نعم. والسادس
والسجود على الأعضاء السبعة.
الاعتدال عنه يعني الرفع من الركوع. السادس السجود على الأعضاء السبعة، وقد مر ذكرها في باب صفة الصلاة. الثامن
والاعتدال عنه،
أو السابع الاعتدال عن السجود. الثامن
والجلوس بين السجدتين.
الجلوس بين السجدتين أيضا من الأركان. التاسع
والطمأنينة في الكل.
الطمأنينة في كل الأركان. وما حد الطمأنينة؟ حدها كما في المنتهى هي السكون وإن قل، هي السكون وإن قل. وصاحب الإقناع قال: ضابط الطمأنينة هي إيش؟ بقدر الذكر الواجب، يعني مثلا في الركوع أو السجود بقدر تسبيحة. والمنتهى قال السكون وإن قل، ولهذا لو أن الإنسان مثلا ركع وسكن لحظة في ركوعه، استقر سكن في ركوعه ثم رفع، تمام، ولم يقول سبحان ربي العظيم، فقد حصل له الركن وترك الواجب. نعم.
قال رحمه الله: والتشهد الأخير
أيضا من الأركان. نعم.
وجلسته.
التشهد الأخير ركن قولي، وجلسة التشهد الأخير ركن فعلي. نعم. العاشر
قال رحمه الله:
الثاني عشر
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. الثالث عشر
قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم.
الترتيب ترتيب الأركان على الوجه المذكور، والتسليم، والمعتمد في المذهب أن التسليمتين ركن، والجمهور يقولون الأولى ركن والثانية سنة. نعم. ثم انتقل إلى واجبات الصلاة فقال:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواجباتها التكبير غير التحريمة،
وهي ثمانية، ويمكن أن تعد سبعة إذا جمعنا تسبيحة الركوع والسجود. نحن عدنا سبعة. الأول التكبير غير التحريم يعني تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال. الثاني
والتسميع.
التسميع هو قول سمع الله لمن حمده. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ الإمام والمنفرد بخلاف المأموم. الثالث
والتحميد
وهو قول ربنا ولك الحمد. الرابع
وتسبيحة الركوع والسجود.
سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. الخامس
وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة.
نعم أن يقول ربي اغفر لي بين السجدتين والواجب فيه مرة وكذلك في تسبيح الركوع وكذلك في تسبيح السجود مرة 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 ويسن في ذلك كله ثلاثا. ولكن الفرق أن التسبيح الثلاث فيه هي أدنى الكمال وأما رب اغفر لي بين السجدتين فالثلاث هي الكمال لا يزيد عليها لا يستحب الزيادة. السادس
قال رحمه الله والتشهد الأول وجلسته
وهو واجب قولي وجلسته وهو واجب فعلي. ثم السنن قال
قال رحمه الله وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
نعم هذا هو ضابط السنن. السنن هي كل ما ذكر في صفة الصلاة غير الشرائط التي ذكرت في باب شروط الصلاة وغير الأركان التي ذكرت هنا والواجبات أيضا التي ذكرت هنا. ما حكم ترك كل نوع من هذه الأنواع من أفعال الصلاة؟ قال رحمه الله
قال رحمه الله فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال.
طيب الجواب بطلت صلاته. من ترك شرطا فإما أن يتركه لغير عذر فهذا تبطل صلاته وإما أن يتركه طبعا نعم فإن تركه لغير عذر بطلت صلاته وإن ترك الشرط لعذر فما الحكم؟ نقول في جميع الشروط لا تبطل الصلاة إذا ترك الشرط عذرا معذورا وإلا النية. قال المصنف إلا النية فإنها لا تسقط بحال ولهذا من ترك نية الصلاة لم تنعقد صلاته. نعم
قال رحمه الله أو تعمد ترك ركن أو واجب.
نعم بالنسبة للركن والواجب إن تركها عمدا بطلت الصلاة أما سهوا فنفرق بين الواجب والركن فنقول في الواجب يجبر بسجود السهو وفي الركن لا تصح الصلاة بدونه على التفصيل الذي يأتي في باب سجود السهو. نعم
قال رحمه الله بطلت صلاته بخلاف الباقي.
بخلاف الباقي وهو إيش؟ وهو السنن ولهذا قال رحمه الله
قال رحمه الله وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
إذن ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة فهو سنة. ما حكم السنة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها حكمين. الحكم الأول عدم مشروعية السجود لترك سنة وعدم المشروعية هنا المراد عدم الاستحباب وعدم الوجوب وأما الجواز فقد ذكره وهي المسألة الثانية أنه إن سجد للسهو بترك سنة فإن هذا جائز. نعم
قال رحمه الله باب سجود السهو.
باب سجود السهو وفيه ستة مسائل أو ستة مباحث. المبحث الأول متى يشرع السجود في الخطأ ومتى لا يشرع. المبحث الثاني تقسيم الخطأ في الصلاة وأحكامه. المبحث الثالث سجود السهو على المأموم. المبحث الرابع حكم سجود السهو. المبحث الخامس أثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة. المبحث السادس تكرر السهو هل يتكرر به السجود أو لا. المبحث الأول متى يشرع السجود في الخطأ ومتى لا يشرع. نعم
قال رحمه الله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة.
إذن الخطأ ينقسم باعتبار مشروعية السجود له إلى قسمين. القسم الأول خطأ يشرع له السجود وهو الخطأ في حالة السهو في ثلاث صور وهي الزيادة كمن زاد ركعة مثلا والنقص كمن ترك سجودا والشك كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا. هذا الخطأ الذي يشرع له السجود وهو حالة السهو في هذه الصور. النوع الثاني الخطأ الذي لا يشرع له السجود وهو في حالة العمد. قال المصنف رحمه الله
قال
لا في عمد. أيوة
قال رحمه الله لا في عمد في الفرض والنافلة.
نعم المسألة الثانية أن هذا الحكم شامل للفرض والنافلة ولهذا قال في الفرض والنافلة. نعم ثم انتقل إلى المبحث الثاني وهو تقسيم الخطأ في الصلاة وأحكامه وهو ثلاثة أقسام إجمالا الزيادة والنقص والشك. والزيادة نوعان زيادة فعلية وزيادة قولية. بدأ المصنف رحمه الله بالزيادة الفعلية، وهي أيضا قسمان: زيادة فعلية من جنس الصلاة كمن زاد سجودا أو ركوعا أو قعودا أو قياما، وزيادة فعلية ليست من جنس الصلاة. فما حكم الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
سيذكر المصنف أيضا مسألتين هنا: المسألة الأولى حكمه، والمسألة الثانية بيان أنواع تذكر الزيادة، إذا تذكر أنه في زيادة ماذا يصنع. نعم،
قال رحمه الله: فمدى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له.
إذن الزيادة الفعلية من جنس الصلاة على نوعين: النوع الأول أن يتعمد ذلك، فما الحكم؟ قال المصنف: عمدا إيش؟
بطلت
فتبطل صلاته. من تعمد أن يزيد في الصلاة سجودا بطلت صلاته، من تعمد أن يزيد فيها ركوعا بطلت صلاته. النوع الثاني زيادة فعلية سهوا، فما حكمها؟ قال المصنف:
قال رحمه
أنه يسجد لها. قال: وسهوا،
وسهوا يسجد له،
وسهوا يسجد له. طيب، هذه الزيادة الإنسان في تذكرها له أحوال، يعني متى يتذكر أنه في زيادة؟ زود السجود، قد يتذكر وهو في أثناء السجود، وقد يتذكر بعد الفراغ، وقد يتذكر بنفسه، وقد يذكره غيره. هذه التفاصيل سيبينها المصنف رحمه الله تعالى هنا. الجهة الأولى: إذا تذكر الزيادة بعد الفراغ منها. قال المصنف:
قال رحمه الله: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
إذن إذا لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها، ما تذكر أنه في زيادة إلا بعد ما انتهى من هذه الزيادة، قد تكون زيادة ركعة، قد تكون زيادة سجود أو ركوع إلى آخره، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: سجد. إذن حكمه وجوب سجود السهو عليه فقط. نعم،
قال رحمه الله: وإن علم فيها جلس في الحال.
هذا الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال الثاني في وقت تذكر الزيادة، وهو أن يتذكرها وهو في أثنائها، فما الحكم؟ عليه أمران. قال المصنف: الأمر الأول،
قال رحمه الله: جلس في الحال.
هذا الأمر الأول، وإن علم فيها يعني في أثناء الزيادة، عليه أمران. الأمر الأول قال: جلس في الحال، ومعنى هذا المراد به أن عليه أن يقطع هذه الزيادة التي زادها، ما يستمر فيها، يقطع هذه الزيادة فيجلس في الحال للتشهد الأخير. طيب، فإذا جلس في الحال للتشهد الأخير فله احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون هو أصلا قد تشهد من قبل، والاحتمال الثاني يكون ما تشهد. قال المصنف:
قال رحمه الله: فتشهد إن لم يكن تشهد.
إن لم يكن قد تشهد من قبل فيجلس في الحال ويتشهد التشهد الأخير، وإن كان قد تشهد من قبل فليس عليه أن يعيد التشهد، فماذا يصنع؟ يسلم مباشرة. نعم،
قال رحمه الله: وسجد وسلم.
وسجد وسلم في الحالتين، يعني في حالة أنه كان تشهد من قبل نقول يسجد ويسلم، يسجد سجود إيش؟ السهو. وفي حالة أنه تشهد الآن أيضا يتشهد ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم. الجهة الثانية: من جهة كون التذكر بنفسه أو كان التذكير من غيره، فقد يتذكر بنفسه فيأخذ الأحكام التي ذكرناها قبل قليل، وقد يذكره غيره، فهل يأخذ بتذكير غيره أو لا؟ ذكر المصنف أنه يأخذ بتذكير غيره، لكنه قيد ذلك بقيود. قال المصنف رحمه الله:
قال رحمه الله: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه.
نعم، أيوة،
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه.
نعم، إذن إذا ذكره غيره، إذا زاد المصلي في الصلاة فذكره غيره، قال المصنف: يجب عليه الرجوع إلى قول غيره، وتبطل صلاته إن لم يرجع إلى قول الغير المذكر هذا، لكن بالشروط الآتية. الشرط الأول قال: أن يكون الذي ذكره ثقة، هذا واحد. الشرط الثاني: أن يكون الذي ذكره شخصان، يعني ثقتان، واضح. الشرط الثالث أن، وهذا الشرط الثالث لبطلان الصلاة، أن يصر على الزيادة. الشرط الرابع أن لا يكون جازما بصواب نفسه، فهذا تبطل صلاته. ما محترز هذه الشروط؟ الاحتراز الأول قوله: إن سبح به ثقتان. لو سبح به ثقة واحد صار عندنا ظن الإمام وظن غيره يأخذ بظن نفسه ولا بظن غيره؟ يأخذ بظن نفسه. الاحتراز الثاني كونهما اثنان، أو عفوا كونه ثقة، إذا قلنا اثنين ما يكفي واحد، الأمر الثاني لابد أن يكونا ثقتين، فلو نبهه شخصان ليس بثقات فاسق، طيب فهل يرجع إليه؟ كيف يعرف الشيخ؟ يعرف بالصوت، ممكن الاحتمال أن يعرف ذلك بالصوت، يكون جماعة المسجد محصورين ويعرف أن فيهم من هو يعني ثقة عدل وفيهم من هو ليس كذلك، واضح؟ لأن القاعدة دائما أن قول غير الثقة لا يقبل، صح ولا لا؟ قول غير الثقة لا يقبل. طيب فالشرط الثاني الثقة. الشرط الثالث لبطلان الصلاة أن يصر، أما إذا نبهه الثقتان فرجع إلى قولهما صحت صلاته، يكمل صلاته خلاص. الشرط الرابع أن لا يجزم بصواب نفسه، لو كان جازما أنه مصيب وسبح به ثقتان فهل يرجع إلى قولهما؟ لا، وقد يكون هو أصلا على صواب، تمام، وهما وإن كان ظاهر حاله أنه على خطأ. يعني مثلا لو أنه في صلاة سرية في الركعة مثلا الرابعة من صلاة الظهر، طيب لم يقرأ الفاتحة، نسي قراءة الفاتحة، ولما جلس للتشهد أو سجد السجود الثاني تذكر أنه إيش؟ أنه لم يقرأ الفاتحة، فالواجب عليه أن يقوم ويأتي بالفاتحة، فهم يظنون الآن بيجي بركعة الآن، صح ولا لا؟ سيأتي بركعة، فهو جازم بصواب نفسه وهم يسبحون به، فهل يرجع إلى قولهم؟ لا يرجع إلى قولهم، هذه هي قيود بطلان الصلاة، واضح؟ طيب فإن لم يرجع إلى قولهم بطلت صلاته. طيب ما حكم صلاة غيره من المأمومين؟ فرق المصنف رحمه الله، بعضهم تبطل صلاته حال لا تبطل الصلاة فيها، ما هي الحالة التي تبطل فيها؟ قال
قال رحمه الله: وعمل المستكثر عادة
بطلت صلاته،
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما،
هذا الذي تبطل صلاته من تبعه عالما بذلك، الذي لا تبطل صلاته ثلاثة أشخاص، من هم؟
قال رحمه الله: وصلاة من تبعه عالما،
عالما هذا تبطل صلاته، من الذي لا تبطل؟ قال
لا جاهلا،
لا جاهلا، فالجاهل بالحكم لا تبطل صلاته. الثاني
وناسيا،
من نسي ما يدري والله هو في زيادة ولا ما هو في زيادة فتابع الإمام فهذا تصح صلاته. الثالث
ولا من فارقه،
ولا من فارق الإمام، لما قام الإمام إلى الزيادة واحد فارق الإمام قال الإمام زاد، خامسة ففارق الإمام فهذا لا تبطل صلاته. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة، خلصنا الزيادة الفعلية من جنس الصلاة، الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى العمل الكثير، ثم اليسير، ثم الأكل والشرب. أما الكثير فقال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه.
نعم، وهذا تكرار لقوله رحمه الله: فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. هنا يقول يؤكد نفس المعنى فيقول: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا، هذا الكثير. طيب القليل،
قال رحمه الله: ولا يشرع ليسيره سجود.
القليل لا تبطل به الصلاة، الحركة اليسيرة لا تبطل بها الصلاة. طيب هل يسجد فيها؟ لا يشرع للحركة اليسيرة سجود ولو كانت سهوا. ثم انتقل إلى مسألة الأكل والشرب، فذكر فيها حالة لا تبطل فيها الصلاة وحالة تبطل فيها الصلاة، ما هي حالة عدم الإبطال؟
قال رحمه الله:
حالتان هما
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا.
هذه الحالة الأولى لا تبطل الصلاة بالأكل والشرب اليسير إيش؟ إذا كان سهوا، تمام. واحد صلاة المغرب في رمضان، تمام، حصل قدامه إيش؟ تمرة مثلا صغيرة ولا قطعة صغيرة ولا سمسم على الأرض، هو يصلي وجالس في التشهد يبغى ينظف الحرم فأخذها إيش؟ سهوا وابتلعها سهوا، إيش الحكم؟ تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته، واضح شيخ؟ نعم. ولا الشرب، حصل قدامه كاسة زمزم كانت بتطيح فشربها ساهيا، تمام، في الصلاة لا تبطل صلاته إن كان يسيرا. نعم.
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: ولا نفل بيسير شرب عمدا.
هذه الحالة الثانية في حالة عدم البطلان بالأكل والشرب، وهو النفل بشرب الماء اليسير ولو كان متعمدا، لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والسبب في هذا والحكمة أن النفل عند العباد يعني المكثرين من الصلاة والتنفل مظنة التطويل. عثمان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ركعة، فمن كان يطيل في الصلاة من يحتاج إلى شيء قليل من الماء يبل به حلقه لواصل القراءة، تمام، ورد هذا عن بعض الصحابة. فلذلك قالوا إن النفل لا يبطل بشرب إيش اليسير، هذه الحالة الثانية التي لا بطلان فيها بالأكل والشرب. وأما ما عدا ذلك فإن الصلاة تبطل به، ودخل فيه ثلاث صور. الصورة الأولى إيش الصور التي تدخل في البطلان بالأكل والشرب؟ إذا أكل وشرب عمدا إذا طيب، أو خلينا نبدأ أول شيء بقوله بيسيري، مفهومها إيش؟ أن الكثير مبطل مطلقا، فإذا أكل كثيرا خلاص. ما ضابط الكثير هنا؟ العرف، يعني صحن زبادي كثير ولا؟ طيب، فإذا أكل كثيرا في الصلاة بطلت صلاته، واضح؟ إذا أكل أو شرب كثيرا متعمدا إيش؟ بطلت صلاته، وساهيا أيضا تبطل صلاته. إذن إذا أكل أو شرب كثيرا لا فرق بين العمد والسهو تبطل الصلاة. الصورة الثانية في البطلان بقليل الشرب إيش؟ عمدا في صلاة الفرض. الثالث بيسير أكل عمدا في الفرض والنفل، صح ولا لا؟ في الفرض. طيب مشايخ، فنقول هذه ثلاث صور يحصل فيها الإبطال. واليسير إذا شرب ماء يسير في النفل لا تبطل، صح ولا لا؟ وقد مر معنا ضابط اليسير في باب المياه. إيش ضابط اليسير شيخ؟ هاي شيخ تذكر شيخ ما ضابط اليسير في الماء؟ هاي شيخ القلتين، ما دون القلتين يسير، صح ولا لا؟ والقلتان كم؟ 190 لتر، يعني لو شرب في الصلاة 100 لتر تبطل؟ لا، ضابط اليسير هنا مختلف عن ضابط اليسير في باب المياه. ضابط اليسير في باب المياه إيش؟ ما دون القلتين. أما ضابط اليسير هنا فهو العرف، فهو إيش؟ العرف، نعم. فإذا أردنا أن نقدره عرفا، يعني شربة ماء هذا يسير، لكن لتر ماء كثير، صح ولا لا؟ لتر ماء كثير، واضح؟ نعم، وليس ضابطه القلتان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الزيادة القولية. والزيادة القولية أيضا نوعان، زيادة من جنس الصلاة، زيادة قولية من جنس الصلاة، وزيادة قولية ليست من جنس الصلاة. الزيادة القولية من جنس الصلاة ما هي؟ قال المصنف
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه.
هذه الزيادة القولية من جنس الصلاة، أن يأتي بقول مشروع في الصلاة لكنه يأتي به في غير موضعه، كمن يقرأ في السجود، يقرأ الفاتحة في السجود، أو يقرأ التشهد في القيام، واضح؟ فما حكمه؟ طبعا انتبهوا، غير مسألة واحدة سيذكرها بعد قليل، إلا مسألة واحدة إذا زادها وهي من جنس الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وهي لفظة السلام. هذه ستأتي بعد قليل، أن لفظة السلام هي قول مشروع، إذا أتى به في غير موضعه بطلت صلاته إذا تعمد، واضح؟ إذن هذا الكلام فيما عدا السلام. ما الحكم؟ قال
ذكر
أمثلة أولا، أعطينا الأمثلة. قال
كقراءة في سجود وقعود.
كقراءة في السجود وقراءة في القعود، نعم.
وتشهد في قيام.
والتشهد في القيام. والرابع
وقراءة سورة في الأخريين.
قراءة سورة في الأخيرتين، يعني إذا قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة نقول هذا غير مشروع، المشروع في الثالثة والرابعة أن يقتصر على الفاتحة. ذكره المصنف في باب صفة الصلاة في قوله ثم يصلي، ها؟ أحسنت، ويصلي ما بقي كالثانية بالحمد فقط أو بالحمد فقط على الحكاية. طيب هذه الأمثلة، ما الحكم؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين، حكم وضعي وحكم تكليفي. أما الحكم الوضعي قال
رحمه الله
لم تبطل صلاته ولو عمدا ولا سهوا. الجواب ولو عمدا، نعم، ولو عمدا، لا هو سواء عمد أو سهو،
عمد أو سهو لا تبطل صلاته، يعني من تعمد وهو قائم خلص سورة الفاتحة فقال التحيات لله والصلوات والطيبات متعمدا ذلك لا تبطل صلاته، طبعا أتى بقول غير مشروع في هذا الموضع، هو مشروع لكن في غير هذا الموضع، فلا تبطل صلاته به، واضح؟ نعم. ولو كان سهوا فأيضا لا تبطل الصلاة. المسألة الثانية حكم السجود، هل يسجد ولا ما يسجد؟ قال المصنف
قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع.
لم يجب السجود في هذه الحالة، وهذه قوله لم يجب له السجود بل يشرع، هذا متى؟ في صورة العمد ولا السهو؟ في صورة السهو لا في صورة العمد. كيف أخرجنا صورة العمد من كلام المصنف؟ ترى من الأشياء المهمة التدقيق في كلام أصحاب المتون، أنهم قد يغفلون بعض القيود لأنهم ذكروها إشارة في موضع آخر، فيأتي بعض الناس يقول المصنف أهمل قيدا هنا وهو بل يشرع، كان عليه أن يقيد ذلك بقوله إيش؟ في السهو لا في العمد. نقول قد قيد بذلك، متى؟ في أول الباب في قوله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد، فمن أول الباب بين لك أن السجود السهو لا يشرع في حالة العمد، خلاص هذا يحمل على ما ذكر، واضح؟ نعم. إذن يشرع السجود، والمشروعية هنا معناها إيش؟ الاستحباب والسنية. فحصل لنا من هذا أن السجود سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مباحا. متى يكون واجبا؟ هذا هو الأصل، الأصل في سجود السهو أنه يكون واجب، وسيأتي في آخر الباب ويجب السجود نعم لما يبطلها عمده، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، سيأتي في آخر الباب. الموضع الذي يستحب فيه السجود ما هو؟ هو هذا الموضع اللي هو إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا. الموضع الذي يباح فيه السجود سجود السهو هو في ترك سنة إيش؟ عمدا ولا سهوا؟ في ترك سنة سهوا. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الصورة الثانية من الزيادة القولية من جنس الصلاة، وهي زيادة السلام في غير موضعه، فقال رحمه الله
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
إن سلم بعد إتمامها فهذا قد أتى بالركن ما في إشكال، لكن إن سلم قبل إتمام الصلاة فله حالتان، الحالة الأولى أن يتعمد ذلك قال المصنف بطلت صلاته، الحالة الثانية أن لا يتعمد وإنما يسلم مثلا في صلاة المغرب من ركعتين سهوا، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله
قال رحمه الله وإن كان سهوا
وإن كان سهوا، هذه الحالة الثانية. وأيضا هذه الحالة تحتها صورتان، أن يتذكر قريبا، والصورة الثانية أن يتذكر بعد فاصل طويل. فإن سلم في المغرب مثلا من ركعتين وبعد 10-20 ثانية تذكر أنه بقيت عليه ركعة، فما الحكم؟ قال المصنف
قال رحمه الله ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، والقرب والبعد هنا عرفي. نعم.
قال رحمه الله
الحالة الثانية ما يتذكر قريب، يتذكر بعد طول الفاصل. قال
وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت.
عرفا وإن طال الفصل عرفا
وإن طال الفصل
ما عندي. طيب ماشي.
وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت.
إذن الحالة الثانية أن يتذكر أنه قد سلم قبل تمام الصلاة لكن بعد إيش؟ بعد فاصل طويل عرفا، فصلى المغرب وسلم بعد الركعة الثانية تمام، ثم رجع إلى بيته وبعد نصف ساعة تذكر أنه بقيت عليه ركعة، إيش يسوي؟ نقول يعيد الصلاة، بطلت الصلاة، واضح؟ طبعا ذكر المصنف هنا مسألة أخرى، مسألة أخرى وهي مسألة الكلام، وسنذكرها بعد قليل إن شاء الله في قوله أو تكلم لغير مصلحته، نذكرها الآن في الزيادة القولية من غير جنس الصلاة، لأنه السلام زيادة قولية من جنس الصلاة، أما كلامه فهذه زيادة قولية من غير جنس الصلاة، فنجعلها في قسم جديد. ونقول الزيادة القولية من غير جنس الصلاة نوعان، كلام وما يلحق بالكلام، الكلام وما يلحق بالكلام كالقهقه والنفخ والانتحاب والتنحنح، وسنذكرها. أما الكلام فله صورتان، الصورة الأولى أن يكون في صلب الصلاة، قال المصنف
قال رحمه الله ككلامه في صلبها.
ككلامه في صلبها، الكلام في صلب الصلاة مبطل للصلاة مطلقا. وما معنى مطلقا؟ يعني عمدا كان أو سهوا. خلاص، واحد وهو واقف يصلي سهى فقال طف الجوال يا فلان ساهيا، فما الحكم على المذهب؟ المذهب بطلت صلاته. واضح؟ طيب، الصورة الثانية في الكلام أن لا يكون في صلب الصلاة وإن كان في حكم الصلاة، وهي في صورة من سلم قبل تمام صلاته، فهذا باق في الصلاة حكما لا صورة. هذا ما هو، هذا يقابل، يعني عندنا في صلبها وعندنا يقابله ما كان في حكم الصلاة وإن كان صورة قد خرج من الصلاة. من هو؟ هو الذي سلم قبل إتمام الصلاة سهوا. فما حكم كلامه عند المصنف رحمه الله تعالى؟ نقول حكم كلامه عند المصنف إن كان لغير مصلحة الصلاة بطلت، وإن كان لمصلحتها فهو على نوعين. إن كان، قال المصنف،
قال رحمه الله ولمصلحتها إن كان يسيرا.
من وين جبنا لغير مصلحتها؟ من قوله سابقا ولغير أو تكلم لغير مصلحتها بطل. طيب، وأما ما كان لمصلحتها فهو على نوعين، قال المصنف ولمصلحتها.
قال رحمه الله ولمصلحتها إن كان يسيرا.
إن كان يسيرا، هذا هو القسم الأول. قال
لم تبطل،
لم تبطل صلاته. فإذا تكلم، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة واحد سلم في المغرب من ركعتين مثلا، خلاص. طيب، فكان إماما مثلا، فسأل المأمومين هل بقي عليه شيء من الصلاة؟ هل صليت ثلاث ولا ثنتين؟ واضح؟ قالوا ثلاث، أو أشاروا مثلا له أن ثلاث. هنا كلامه هذا كلام يسير ولا كثير؟ يسير. في صلب الصلاة ولا خرج عن الصلاة في الصورة؟ خارج عن الصلاة في الصورة. واضح؟ طيب، لمصلحتها وليس لمصلحتها؟ لمصلحتها. في هذه الصورة لا تبطل. إذا اختل واحد من الشروط الثلاثة إيش؟ بطلت الصلاة عند المصنف، مع أن المعتمد في المذهب أن الصلاة حتى في هذه الصورة تبطل. جيد، المعتمد أنه حتى في هذه الصورة تبطل، لكن الذي مشى عليه المصنف، القول الذي مشى عليه المصنف أنه لا تبطل بالشروط هذه الثلاث: لا يكون في صلب الصلاة وإنما يكون قد خرج من الصلاة صورة بالسلام قبل تمامها. الشرط الثاني إيش؟ أن يكون الكلام يسيرا. الشرط الثالث أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة. طيب، والصورة الأخرى أن يكون الكلام كثيرا حتى لو كان لمصلحة الصلاة إيش؟ تبطل الصلاة. نعم. ثم انتقل إلى ما يلحق بالكلام وذكر أربعة أشياء. قال رحمه الله،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقهقهة ككلام.
نعم، القهقهة كالكلام. ما حكم الكلام؟ إيش حكم الكلام؟ مبطل للصلاة مطلقا ولا فيه تفصيل؟ مطلقا، إلا في صورة لا تتصور في القهقهة، يعني صورة الكلام لمصلحتها هذه غير متصورة في القهقهة، فعلم منه أن القهقهة مبطلة للصلاة مطلقا. والقهقهة هي الضحك بصوت، ليست التبسم لا يبطل الصلاة. واضح؟ القهقهة هي الضحك بصوت، صارت مبطلة للصلاة مطلقا. قالوا ولو لم يبن حرفان، ولو لم يبن حرفان. نعم، الصورة الثانية،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وإن نفخ أو انتحب.
نعم، الصورة الثانية النفخ، فهذا يبطل الصلاة إن بان حرفان. خلاص، فإذا بان حرفان بالنفخ كما لو قال أف، تمام، فإن بان حرفان بطلت الصلاة. نعم، وإن بان حرف واحد مثلا حرف الفاء فقط لم تبطل. الثالث،
قال رحمه الله أو انتحب من غير خشية الله.
رفع الصوت بالبكاء، وله صورتان: الصورة الأولى أن يكون من خشية الله عز وجل فبكى في صلاته من خوف الله عز وجل وتذكر عقابه وما إلى ذلك، فهذا لا تبطل صلاته. الصورة الثانية أن يكون نحيبه من غير خشية الله تعالى، فهنا صلاته تبطل. وقيده بعضهم بما لا يمكن دفعه، بما يمكن دفعه، أما ما لا يمكن دفعه فقال بعضهم إنه لا تبطل الصلاة به. نعم، هذا ذكره بعض الشراح، قالوا إن المراد هنا، قالوا إن المراد هنا إيش؟ يعني مثلا إنسان تذكر وفاة قريب له، خلاص، أو تذكر يعني شيء مؤلم في حياته فبكى في الصلاة، نقول إن كان يستطيع دفع ذلك هذا تبطل صلاته. خلاص، لا لو بكى بصوت، طبعا مو مجرد خروج الدمع، لا البكاء يعني النحيب بصوت، فهذا تبطل صلاته. نعم. وإن كان لا يمكن دفعه فقد ذكر بعض الشراح أنها لا تبطل. الصورة الرابعة النحنحة، وهي على حالتين. الحالة الأولى،
حسن الله عليكم، قال رحمه الله: أو تنحنح من غير حاجة.
الحالة الأولى أن تكون النحنحة من غير حاجة، هكذا عبث فتنحنح، فهذا له حالتان. الحالة الأولى
قال رحمه الله: من غير حاجة، فبان حرفان بطلت.
فبان حرفان، إذا تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. وإن تنحنح من غير حاجة ولم يبن حرفان لم تبطل. وإن تنحنح لحاجة، كيف حرفين يا شيخ؟ هذه حاء مثلا بس، لكن إذا قال فهذا إيش؟ قد بانت ثلاثة حروف، همزة والحاء والميم. طيب شيخ، فهذا هو، هذه تبطل بها الصلاة، واضح شيخ؟ طيب. وإن كانت النحنحة لحاجة كالتنبيه مثلا، فهذا لا تبطل الصلاة به. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل، ومن ترك ركنا.
طيب، هذا الفصل في بيان القسم الثاني، وهو سجود السهو للنقص. نحن قلنا الخطأ في الصلاة زيادة ونقص وإيش وشك. النقص إما نقص ركن أو نقص واجب. نقص الركن له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى قال المصنف،
قال رحمه الله: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى.
هذه الحالة الأولى، أن يتذكر الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، لما قام للركعة التي تليها وشرع في قراءة الفاتحة تذكر أنه في الركعة السابقة قد ترك ركنا مثلا السجود، فما الحكم؟ قال،
قال رحمه الله: بطلت التي تركه منها.
نقول: الركعة التي تركت منها ركنا بطلت، والركعة التي انتقلت إليها قامت مقام إيش؟ الركعة السابقة. نعم. الحالة الثانية، أن يتذكر ترك الركن قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها، ما الحكم؟ قال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده.
تذكر مثلا أنه لم يعني لم يسجد، خلاص تذكر أنه لم يسجد، متى تذكر؟ قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، حتى لو استتم قائمة، لكن قبل أن يشرع في القراءة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع فيأتي بالسجود المتروك وبما بعده. نعم، إن كان بعده شيء.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله:
هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة:
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
الحالة الثالثة، أن يتذكر ترك، أن يتذكر ترك الركن بعد سلامه من الصلاة، فما الحكم هنا؟ نقول: هذا كمن ترك ركعة كاملة، نقول: قم فأتي بإيش؟ بركعة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الصورة الثانية من صور النقص، وهي نقص الواجب. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى، أو ذكر من مسائله، مسألة القيام عن التشهد الأول. ذكر مسألة القيام عن إيش؟ عن التشهد الأول، وإلا فحقيقة الأمر أن له صور أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما.
هذه الصورة الأولى، وهي إن نسي التشهد الأول ونهض فإنه يجب الرجوع ما لم ينتصب قائما. إذن الصورة الأولى،
قال
الصورة
رحمه
الأولى يجب فيها الرجوع، من قام عن التشهد الأول يجب عليه الرجوع، وهي إذا تذكره قبل أن ينتصب قائما أو قبل أن يستتم قائما. الحالة الثانية،
قال رحمه الله: فإن استتم قائما كره رجوعه.
هذه الحالة الثانية، وهي حالة كراهة الرجوع، نقول يكره الرجوع. ما هي؟ إذا استتم قائما لكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم ينتصب لزمه الرجوع.
هذا تكرار مع ما ذكر سابق. الحالة الثالثة التحريم، وهي
قال رحمه الله: وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.
متى يحرم الرجوع؟ إذا شرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع. طيب هنا حكم عام لكل هذه الصور وهو قوله
قال رحمه الله وعليه السجود للكل.
هذه الصور كلها عليه فيها أن يسجد للسجود السهو. واضح مشايخ؟ نعم. لا، ثلاث صور حقت التشهد الأول المقصود. المقصود ثلاث صور في ترك التشهد الأول، وهي صورة من نسي التشهد الأول وتذكره قبل أن يستتم قائما فرجع. الصورة الثانية من نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، سواء رجع أو لم يرجع فعليه السجود. الصورة الثالثة من تذكره بعدما استتم قائما وشرع في القراءة، هذا يحرم عليه الرجوع فيكمل صلاته، وعليه أن يسجد للسهو ولا لا؟ عليه أن يسجد للسهو، هذا المقصود. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الثالث من الخطأ في الصلاة وهو الشك، وذكر رحمه الله أربع صور للشك. الصورة الأولى
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل.
هذه الصورة الأولى الشك في عدد الركعات، من شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل، يقول ما أدري صليت ثلاث ولا صليت أربع، نقول اجعلها ثلاث. الصورة الثانية
قال رحمه الله وإن شك في ترك ركن فكتركه.
هذه الصورة الثانية أن يشك في ترك الركن أصلا، يقول والله ما أدري أنا سجدت ولا ما سجدت، نقول لم تسجد، اجعل نفسك كأنك لم تسجد. الثالث في الشك
قال رحمه الله ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
إذن الصورة الثالثة الشك في ترك الواجب بعد مفارقة موضعه، والله أعلم. يعني مثلا إنسان يقول أنا لما كنت ساجدا قد أكون سبحت ويمكن نسيت التسبيح، احتمال أني سبحت واحتمال أني نسيت التسبيح، شك الآن في ترك إيش الواجب في آخر الصلاة، فهل عليه أن يسجد للسهو؟ قال لك لا، لا يسجد للسهو. واضح؟ بخلاف ما لو هو ساجد الآن، ساجد لسه ما رفع، يقول أنا ما أدري قلت سبحان ربي الأعلى ولا ما قلت، نقول له قل سبحان ربي الأعلى. واضح؟ الصورة إذن المصنف لا يتكلم عن اعتبار أنه يقوله أو لا يقوله، وإنما اعتبار أنه يسجد أو لا يسجد. نعم. الصورة الرابعة الزيادة، الشك في الزيادة، يعني لما جلس للتشهد الأخير مثلا وهو جالس يتشهد قال والله احتمال أن يكون صليت خمس، احتمال أني صليت خمس ركعات، يسجد ولا ما يسجد؟ لا يسجد. هذا في من شك في الزيادة بعد، يعني في آخر صلاته. أما لو شك في الزيادة فعمل مع الشك عملا، يعني الآن مثلا هو في الركعة الرابعة وقال أنا ما أدري أنا الآن في الرابعة ولا الخامسة، يمكن أكون في الخامسة، تمام، فأكمل، فهنا هذا حكم إيش؟ من أخذ بالأقل، يعني من شك في عدد الركعات فأخذ بالأقل، فهذا يسجد، هذا يسجد. لكن هنا في آخر صلاته قال يمكن أكون زدت، نقول هذا لا يسجد. وبهذا نكون انتهينا من المبحثان الأولان في باب السجود السهو، وهو متى يشرع السجود في الخطأ ومتى لا يشرع، والكلام عن تقسيم الخطأ في الصلاة وأحكامه. بقي عندنا سجود السهو على المأموم، وحكم سجود السهو، وأثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة، وتكرر السهو هل يتكرر به السجود أو لا. أما مسألة سجود السهو على المأموم ذكرها المصنف بقوله
حسن الله إليكم قال رحمه الله ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
نعم. المأموم أيها الإخوة الكرام لا يشرع له سجود السهو إلا تبعا للإمام، تمام. وخرج من قولنا تبعا لإمامه خرج المسبوق، لأن المسبوق أصلا يفارق إمامه، فإذا سهى فإنه يسجد. نعم.
قال رحمه الله وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب.
حكم سجود السهو له ثلاثة أحوال، حالة وجوب وحالة استحباب وحالة إباحة. متى يكون واجب؟ قال لما يبطلها عمده واجب. ومتى يكون مستحب؟ سبق معنا لإتيانه بقول مشروع في غير موضع. ومتى يكون مباح؟ لترك سنة. ثم انتقل إلى أثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة. المسألة السابقة في الوجوب وعدمه، الآن هل ترك سجود السهو تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ نقول ترك سجود السهو إما أن يكون عمدا أو سهوا، فإن كان عمدا فله حالتان. قال المصنف
قال رحمه الله وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط.
هذا الكلام في العمد، الكلام في تعمد ترك سجود السهو. نقول تعمد ترك سجود السهو إن كان السجود أفضليته قبل السلام فإن الصلاة تبطل بتركه، وهذا هو الأغلب في سجود السهو أن أفضليته قبل السلام. الحالة الثانية إذا كان سجود السهو أفضليته بعد السلام فتعمد تركه فإنه يأثم بذلك لكن صلاته صحيحة لأنه سلم من صلاته كاملة، أن هذا السجود بعد الصلاة كأنه خارج عنه. واضح شيخ؟ نعم. فلا تبطل الصلاة. متى يكون سجود السهو أفضليته من بعد السلام؟ الأصل في سجود السهو أن أفضليته قبل السلام، متى يكون في أفضليته بعد السلام؟ في مسألة واحدة وهي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر من صلاته، وقال بعضهم إذا سلم عن نقص من صلاته، في اختلاف بين الإقناع والمنتهى، أحدهما عبر بالنقص إذا سلم عن نقص، والآخر عبر بإذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، وهل هذا في خلاف حقيقي في صورة المسألة ولا مجرد توضيح؟ الله أعلم. نعم. طيب إذا كان ترك سجود السهو سهوا، إذا ترك سجود السهو سهوا فلا تبطل الصلاة بذلك في الصورتين، إذا ترك إيش سجود السهو سهوا لم تبطل الصلاة في الصورتين. نعم.
قال
لكن إن كانت أفضليته قبل السلام فسلم. قال المصنف
قال رحمه الله وإن نسيه وسلم،
وإن نسيه وسلم صورتها فيما أفضليته قبل السلام، لأنه ما أفضليته بعد السلام ما نقول نسيه وسلم إلا بالعكس، يعني فعل الأفضل. واضح؟ فإن كان أفضليته قبل السلام فنسيه وسلم فهل يسجد بعد السلام ولا يترك السجود؟ له صورتان. قال
رحمه الله سجد إن قرب زمنه،
هذه الحالة الأولى، إن قرب الزمن تذكره في زمن قريب سجد، وإن طال الفصل وتذكره بعد زمن طويل لم يسجد. المسألة الأخيرة في الباب، هل يتكرر، أحسنت جزاك الله خير، هل تكرر السهو يتكرر به السجود أو لا؟ إذا تكرر منه السهو في الصلاة يسجد السجودان، يسجد السجودين فقط ولا يتكرر السجود بتكرر السهو؟ قال المصنف
قال رحمه الله ومن سهى مرارا كفاه سجدتان،
كفاه سجدتان ولا يشرع له أن يزيد على ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب صلاة التطوع آكدها كسوف.
نعم. هذا الباب وهو باب صلاة التطوع فيه مسائل، في 9 مباحث. المبحث الأول آكد التطوع، المبحث الثاني أحكام الوتر، الثالث التراويح، الرابع السنن الراتبة، الخامس التطوع المطلق، السادس الضحى، السابع سجود التلاوة، والثامن سجود الشكر، والتاسع أوقات النهي. أما المبحث الأول فهو آكد التطوع. قال المصنف رحمه الله
قال رحمه الله آكدها كسوف،
أول شيء الكسوف، ثم
استسقاء،
ثم الاستسقاء،
ثم نعم. تراويح،
نعم،
ثم وتر،
ثم وتر. إذن هذا ترتيب صلاة التطوع في الآكدية. والآن سينتقل إلى المبحث الثاني وهو بيان أحكام الوتر، وفيه 5 مسائل، وقته وأقله وأكثره وصفته والقنوت فيه وفي غيره. أما وقته فقال
قال رحمه الله ويفعل بين العشاء والفجر.
إذن وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. أقله
قال رحمه الله وأقله ركعة،
أقله ركعة واحدة، وأكثره
إحدى عشرة مثنى مثنى،
إحدى عشرة ركعة. ثم انتقل إلى صفة الوتر، فذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 صفات. الصفة الأولى قال مثنى،
قال رحمه الله وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة.
طيب، الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وهذا صحيح لو صلى 3 ولا صلى 5، يعني لو أوتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 صح له أن يجعلها مثنى مثنى ويوتر في الأخير بواحدة، وهذا هو الأصل. الصفة الثانية
قال رحمه الله
أن يوتر 5 متصلة ولا يجلس إلا في آخرها، يوتر 5 متصلة ما يجلس فيها للتشهد إلا مرة واحدة في آخرها. والصفة الثالثة أن يوتر 7 متصلة ولا يجلس إلا جلوسا واحدا في آخرها، وهذا ذكره المصنف بقوله
قال رحمه الله وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها.
هذه الصفة الثانية والثالثة. الصفة الرابعة أن يوتر بتسع متصلة، فما صفة ذلك؟
قال رحمه الله: وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم.
نعم، بتسع يجلس تشهد أول بعد الركعة الثامنة، ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. ثم الصفة الخامسة التي ذكرها وهي ثلاث ركعات. وأولا بين أنها أدنى الكمال. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة.
ويتشهد
ولا يسلم
عندك؟ ولا يسلم أي الثامنة. طيب، إذا هذا إذا وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم. نعم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد. أيوة،
ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم.
ويتشهد ويسلم، أنا يعني ظنتك تقرأ الثاني الأخيرة. نعم، ويتشهد ويسلم. ثم ذكر الصفة الخامسة وهي الثلاث، وبين أنها أدنى الكمال. قال
حسن الله إليكم: قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث ركعات.
أدنى الكمال ثلاث، ما صفة ذلك؟ أول أمر في صفة الثلاث أن تكون بسلامين، الأفضل في من صلى ثلاث أن تكون بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة. أما القراءة فماذا يقرأ فيها في الأولى؟
قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين.
يقرأ في الأولى؟
يقرأ في الأولى بسبح.
طيب، وفي الثانية؟
وفي الثانية الكافرون.
وفي الثالثة؟
وفي الثالثة الإخلاص.
وفي الثالثة الإخلاص. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى في الوتر إلى المسألة الخامسة في الوتر، وهي مسألة القنوت في الوتر، وذكر القنوت في غير الوتر يعني استطرادا. أما المسألة الأولى في القنوت فهي موضع القنوت. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: ويقنت فيها بعد الركوع.
يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، هذا موضع القنوت، الأفضل أن يكون بعد الركوع. ما صفته؟ قال:
قال رحمه الله: فيقول،
صفته قولية وفعلية. أما القولية
فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وأما الصفة الفعلية المستحبة بعد الدعاء فهي:
قال رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه.
نعم، يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. ثم المصنف ذكر حكم القنوت في الصلاة، وحكم القنوت في الصلاة مرة يستحب، وتارة يكره، وتارة يشرع. أما الاستحباب قال
صلى الله عليكم: قال رحمه الله:
نعم، الاستحباب هو الذي ذكره هنا، وهو أنه يستحب في الوتر لكل مصل. إذن القنوت مستحب متى؟ في الوتر لكل مصل، سواء كان إماما أو منفردا. ومتى يكره الوتر؟
قال رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر.
القنوت في غير الوتر مكروه لكل مصل. الحالة الثالثة وهي القنوت المشروع في غير الوتر، ما هي؟
قال رحمه الله: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون.
قنوت النوازل بشرط أن لا تكون النازلة طاعونا، فأما الطاعون فلا يقنت له، لأنه نزل في زمن الصحابة ولم يقنت. طيب، فإن نزلت نازل غير الطاعون فإنه يشرع القنوت، لكن من الذي يقنت؟ قال:
قال رحمه الله: فيقنت الإمام في الفرائض.
فيقنت الإمام، والمراد بالإمام هنا الإمام الأعظم، قال في الإقناع أو نائبه، وليس المقصود بالإمام إمام الصلاة. هذا الموضع، هذا المبحث الثاني في صلاة التطوع. قلنا آكة التطوع وقلنا الوتر، بقي معنى التراويح والسنن الرواتب والتطوع المطلق والضحى وسجود التلاوة وسجود الشكر وأوقات النهي. نعم، قال رحمه الله:
حسن الله إليكم. قال رحمه الله:
التراويح،
والتراويح عشرون ركعة.
التراويح فيها ستة مباحث، عددها الجماعة فيها، الوتر معها، وقتها، حكم المتهجد إذا صلى مع الإمام، السادس التنفل بينها وبعدها. أما عددها فذكره المصنف بقوله عشرون ركعة. قال:
قال رحمه الله: والتراويح عشرون ركعة.
هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية الجماعة فيها، هل التراويح الأفضل فيها الجماعة؟ قال:
قال رحمه الله: تفعل في جماعة مع الوتر.
الجماعة فيها مشروعة، وتكون مع المسألة الثالثة الوتر معها، هل تصلى مع الوتر؟ قال المصنف
قال رحمه الله تفعل في جماعة مع الوتر،
مع الوتر فيصلي 20 ركعة مع الوتر، صار كم؟ 23 إذا صلى الوتر 3 ركعات. وقتها
قال رحمه الله بعد العشاء في رمضان.
إذن التراويح مختصة برمضان وتكون بعد صلاة العشاء. نعم.
قال رحمه الله
مسألة الخامسة وحكم المتهجد، إنسان يريد أن يتهجد وأن يقوم الليل وصلى مع الإمام التراويح، ماذا يصنع؟ له خياران، الخيار الأول
قال رحمه الله ويوتر المتهجد بعده،
هذا هو الخيار الأول، أن يفارق إمامه في الوتر ويوتر المتهجد بعده في بيته، لما يخلص قيامه، لما ينتهي من قيامه يوتر، وهذا هو الأفضل. الحالة الثانية أن يتابع الإمام، يقول أبغى أحصل فضل مثلا من قام مع الإمام حتى ينصرف، فله ذلك، وماذا يصنع؟
قال رحمه الله فإن تبع إمامه شفعه بركعة.
نقول إذا تابع الإمام، إذا سلم الإمام قام وشفع الصلاة بركعة. نعم. المسألة السادسة في التراويح التنفل بين التراويح، بين ركعات التراويح والتنفل بعدها، أما بينها فقال
قال رحمه الله ويكره التنفل بينها.
إذن التنفل بين صلوات التراويح، بين ركعات التراويح مكروه. تعرفون كانوا في السابق يصلون 4 ركعات ثم يستريحون استراحة قليلة، فواحد قال هذه الاستراحة أريد أن أقوم وأصلي فيها ركعتين خفيفتين، يقول الأصحاب يكره ذلك لما ورد عن بعض الصحابة أنه قال أتصلي وإمامك بين يديك. طيب، وأما المسألة الثانية وهي التنفل بعدها، أما منفردا فقد سبق أن المتهجد له أن يتهجد، وأما جماعة فما الحكم؟
قال رحمه الله لا التعقيب بعدها في جماعة.
إذن التعقيب بعد من تنتهي صلاة التراويح، ولو كان في جماعة يصلي الناس جماعة بعد صلاة الإمام التراويح تنفل، فهذا أيضا مباح، فهذا مباح ولا كراهة فيه. وقوله لا التعقيب إشارة إلى الرواية الثانية التي اختارها بعض الأصحاب أنه يكره التعقيب، والمعتمد أنه غير مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
وهذا المبحث الرابع وهو السنن الراتبة، وفيه عددها وقضاؤها، أما عددها
قال رحمه الله
10 ركعات. ما هي؟
ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها.
لما نقول ركعتان قبل الظهر، أي راتبة تكون قبل الصلاة يدخل وقتها من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، وأما الراتبة البعدية فيدخل وقتها من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت، بعد ذلك تكون قضاء، ولهذا ذكر الآن 10 ركعات. قال
رحمه الله ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها،
يعني آكد السنن الرواتب هي راتبة الفجر. طيب، ما حكم قضاء هذه السنن لمن تركها، يعني سواء تركها سهوا أو تركها كسلا، فما حكم قضائها؟ قال
رحمه الله ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه،
يستحب له أن يقضي ما فاته من هذه الرواتب. ثم انتقل إلى المبحث الخامس وهو التطوع المطلق، فذكر أفضل وقته وصفته وحكم التطوع جالسا. أما أفضل وقته، ما أفضل وقته؟ قال
رحمه الله وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
إذن التفضيل عندنا بين الليل والنهار، صلاة الليل التطوع المطلق في الليل أفضل من النهار. طيب، التفضيل بين أوقات الليل،
قال رحمه الله وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه.
أفضل أوقات الليل هو ثلث الليل بعد نصفه. يعني إيش ثلث الليل بعد نصفه؟ يعني عندنا إذا الليل مثلا، افترض أن الليل يعني 12 ساعة، مثلا عندنا الليل 12 ساعة، تغرب الشمس الساعة 6، طيب، ويطلع الفجر الساعة 6، طيب، صار عندنا من 6 إلى 6 12 ساعة، ثلث الليل كم ساعة؟ 4 ساعات، صح ولا لا؟ 4 ساعات. فتأتي إلى نصف الليل، الساعة كم نصف الليل؟ 12، وتزيد عليه 4 ساعات، فهذا الثلث هو أفضل أوقات ثلث الليل. يبقى بعده إيش من الليل كم؟ يبقى بعده سدس، واضح؟ يبقى بعده سدس، تمام، فهذا أفضل، لو هذا معنى قوله ثلث الليل بعد نصفه. نعم. ما صفة التطوع المطلق؟ عندنا أصل وعندنا جواز، أما الأصل
صلى الله عليكم قال رحمه الله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى.
هذا الأصل. والجواز؟
قال رحمه الله: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس.
نعم، علم منه أنه إذا تطوع بأربع إن كان في النهار فلا بأس، وإن كان في الليل ففيه بأس، ففيه بأس. والمذهب فيه أنه إذا نوى في الليل أن تطوع بأربع ركعات كره ذلك، وإن نوى في الليل التطوع بركعتين فقام إلى ثالثة وقال لا خليني أزيدها أربع بطلت صلاته، لا تصح. واضح؟ تمام. إنسان دخل في الليل قال أنا نويت أصلي أربع ركعات، صلى أربع ركعات في الليل تصح مع الكراهة. واحد نوى في الليل ركعتين ثم إيش قرر أن يزيد إلى الأربع أو سهى فقام إلى ثالثة فقال خليها إيش أربع، هذا يحصل أحيانا في التراويح، بعض أئمة التراويح مثلا يقوم سهوا إلى الثالثة، فماذا يصنع؟ يقول خليني أكملها أربع. المذهب أن صلاته في هذه الحالة تبطل. واضح؟ نعم، هذا المذهب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.
وهذه المسألة الثالثة في التطوع المطلق، وهي التطوع جالسا. ذكر المصنف أن أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، وهذا في المعذور ولا في غير المعذور؟ في غير المعذور. وبهذا انتهينا من آكد التطوع والوتر والتراويح والسنة الراتبة والتطوع المطلق. باقي معنا الضحى وسجود التلاوة وسجود الشكر وأوقات النهي. الضحى ماذا قال فيه؟ فيه أربع مسائل: حكمها وأقلها وأكثرها ووقتها. حكمها
قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى.
إذن صلاة الضحى مسنونة، وقيدها الأصحاب في غير الزاد بقولهم غبا، يعني يقولون لا يستحب المداومة عليها لكنها مسنونة. طيب أقلها؟
قال رحمه الله: وأقلها ركعتان.
وأكثرها؟
وأكثرها ثمان،
ثمان ركعات. نعم. ووقتها؟
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
من وقت النهي إلى وقت النهي، من خروج وقت النهي الذي يخرج بارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت النهي الذي يدخل بإيش مصير الشمس في كبد السماء، فيكون الوقت ما بين هذا وهذا. ثم انتقل إلى المبحث السابع وهو سجود التلاوة، وبين أن سجود التلاوة صلاة مسنونة، وبين حكمه ومواضعه. يوم الجمعة وش فيها؟ لا ما يستثنى المذهب إلا في مسألة واحدة. إيش عبد الصمد؟ مسألة واحدة على المذهب، وهي في يوم الجمعة يستثنى وقت النهي. يأتي الآن أوقات النهي نذكرها إذا جاء وقت النهي. طيب، ذكر حكمه ومواضعه وصفته وموضع كراهته وحكم السجود المأموم. نعم. أما حكم سجود التلاوة فقال:
قال رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ.
إذن حكمه أنه مسنون، ومسنون في حق شخصين: القارئ ومن؟ قال يسن.
قال رحمه الله: يسن للقارئ والمستمع.
للقارئ مطلقا، وللمستمع إن سجد القارئ يسجد المستمع، وإن لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. ولهذا قال:
قال رحمه الله: يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد.
إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. نعم. ثم انتقل إلى مواضع سجود التلاوة. قال:
قال رحمه الله: وهو أربع عشرة سجدة.
أربع عشرة سجدة في القرآن. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: في الحج منها اثنتان.
ثم ذكر صفة سجود التلاوة، فيه ثلاث مسائل. قال:
قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع.
إذن الأمر الأول للسجود التلاوة لا بد من التكبير، يشرع التكبير. الأمر الثاني:
ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس،
يشرع التكبير عند الرفع. الأمر الثالث:
ويجلس ويسلم ولا يتشهد،
الجلوس والسلام ولا يشرع فيه التشهد. أما موضع كراهة سجود التلاوة، ما موضع كراهته؟ موضع كراهته ذكر مصنف موضعين يكره فيهما سجود التلاوة، ما هما؟
قال رحمه الله: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها.
يكره للإمام في صلاة السر أن يقرأ سجدة التلاوة، ويكره له إذا قرأ أن يسجد، فهذان موضعان للكراهة يتعلقان بسجود التلاوة. طيب، حكم سجود المأموم للتلاوة، تلخص من الكلام أن سجود المأموم في غير صلاة السر يلزمه في ذلك متابعة الإمام، وهو الذي ذكره المصنف بقوله:
قال رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها.
وأما في صلاة السر فلا يلزمه متابعة إمامه، لا يلزمه متابعة إمامه. نعم. ثم انتقل إلى سجود الشكر، قال رحمه الله،
قال رحمه الله
بين حكمه وسببه وأثره على الصلاة. أما حكمه فقال،
قال رحمه الله ويستحب سجود الشكر.
هذا حكم سجود الشكر، أنه مستحب. وأما سببه فهو أمران. الأول
قال رحمه الله ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم،
عند تجدد النعم، هذا الأول. والثاني
واندفاع النقم،
اندفاع النقم. ما أثر سجود الشكر؟ طبعا المقصود هنا بالنعم، يعني المصنف يقول عند تجدد النعم، خلاص، النعم المتجددة لا النعم المستمرة الدائمة، وإلا لشرع للإنسان في كل لحظة من لحظات حياته أن يسجد، لأن نعم الله عليه دائمة في كل لحظة، لكن المشروع هو إذا استجدت نعمة وتجددت له نعم. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وأفضاله. نعم. أثر سجود الشكر على الصلاة،
قال رحمه الله وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
إذن أثره على الصلاة، إذا سجد سجود الشكر في الصلاة فإن كان غير جاهل ولا ناس، يعني متعمد، فإن صلاته تبطل. إذا سجد سجود الشكر في الصلاة بطلت صلاته. الحالة الثانية إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته إيش؟ لا تبطل بسجود الشكر فيها. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إيش؟ إلى أوقات النهي، فذكر أوقات النهي الخمسة. قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وأوقات النهي خمسة.
اختلفت النسخ هنا في هذا الموضع، اختلفت النسخ في ترتيب أوقات النهي. نعم، فأنت تقرأ من أي نسخة؟
الشيخ القاسم.
نعم، نسخة الشيخ القاسم اللي اعتمد فيها مخطوطة ابن زيتون رحمه الله، اختلفت عن سائر النسخ في الترتيب. اقرأها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم.
نعم، هنا رتبها على هذه النسخة، بدأ بالأوقات إيش؟ بدأ بالأوقات غير المغلظة، خلاص، ثم ذكر الأوقات المغلظة. وعلى النسخة الثانية ذكرها بترتيبها في اليوم. اقرأ لنا النسخة الثانية، معك شيخ الكريم الثانية ولا؟
هي
اقرأ هذه.
قال رحمه الله ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح.
اقرأ من أول الأوقات النهي، لا شوف نسخة ثانية، معك نسخة ثانية شيخ، هذا الزاد ولا الروض؟ شوف هذه النسخة شيخ. خلاص وصلت، وصلت وصلت، زك.
صلى الله عليكم، قال رحمه الله وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم.
هذه رتبها بإيش؟ رتبها بتسلسل اليوم. أما النسخة الأولى فمشى على يعني فصل الأوقات المغلظة عن غير المغلظة. نعم، ارجع اقرأ لنا نسخة الشيخ القاسم وأوقات النهي.
حسن الله إليكم، قال رحمه الله وأوقات النهي خمسة:
نعم،
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن
هذان الوقتان غير مغلظين، اللي هم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقت غير مغلظ، ومن صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس في الغروب، هذا غير مغلظ، خلاص. الثلاثة الباقية أوقات مغلظة. نعم، إذن صارت الأوقات الخمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع حتى ترتفع قيد رمح، عند قيامة حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم. نعم، حكم صلاة النهي في أوقات النهي. قال رحمه الله،
قال رحمه الله ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.
ماشي، هذا وقت مغلظ. الثاني من الأوقات المغلظة،
وعند قيامها حتى تزول،
هذا وقت مغلظ. الثالث من الأوقات المغلظة،
وإذا شرعت في الغروب حتى يتم،
هذا الوقت الثالث من الأوقات المغلظة. والظاهر والله أعلم أن الصواب في النسخة وإذا شرعت في الغروب حتى يتم، إذا شرعت في الغروب حتى يتم، والله أعلم. طيب، ما حكم صلاة، ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ نقول تجوز في حالة وتحرم في حالة. الأصل تحريم لأنه وقت نهي، لكن متى تجوز؟ نقول تجوز بعض الصلوات تجوز حتى في الأوقات المغلظة، فتجوز في الأوقات الخمسة كلها، وهي ثلاثة أشياء ذكرها المصنف. قال
قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، نعم. والثاني، إذن الأول مما يجوز في كل أوقات النهي قضاء الفرائض. الثاني
قال رحمه الله: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف.
الثاني مما يجوز في الأوقات كلها فعل ركعتي الطواف. الثالث
وإعادة جماعة.
إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد في وقت النهي فيجوز حتى لو كان الوقت مغلظا. طيب هنا السؤال، قال المصنف رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها، ثم قال: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة. ما فائدة هذه الكلمة وفي الأوقات الثلاثة؟ في الأوقات المغلظة وغير المغلظة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز في المغلظة وغيرها، صح ولا لا؟ طيب في الفرائض يجوز مغلظة وغيرها ولا لا؟ إذن الحكم واحد، صح؟ فما فائدة الفصل هذا؟ ليش ما قال ويجوز في الأوقات الثلاثة قضاء الفرائض وفعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة؟ نعم، إشارة إلى القول الثاني في المذهب الذي يقول إن هذه اللي هي ركعتي الطواف وإعادة الجماعة أنها تجوز في غير الأوقات الثلاث. خلاص، في قول يقول لا تجوز في غير الأوقات الثلاث، فهنا يقول كأنه يقول يعني كأنه يقول وفعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة حتى في الأوقات الثلاث، إشارة إلى الخلاف في أن بعضهم يقول لا في الأوقات الثلاثة لا تصلى. واضح؟ نعم،
أحسن الله إليكم.
أما حالة التحريم في وقت النهي فهي،
قال رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
إذن التحريم هو التطوع بغير هذه الثلاثة المذكورة في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. طبعا في عندنا تنبيه، بس هو أنه في شيء يجوز في الوقت في الوقت غير المغلظ ويحرم في المغلظ، اللي هو صلاة الجنازة. نعم، قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. وقوله حتى ما له سبب إشارة إلى الخلاف في المسألة، فبعض العلماء قال إن ما له سبب يجوز فيها، والمعتمد الصحيح في المذهب أنه لا يجوز في هذه الأوقات أن يصلى ما له سبب. مثلا تحية المسجد تصلى في وقت النهي وما تصلى؟ لا تصلى في وقت النهي ولو لم يكن النهي مغلظا. هذا ما تعلق بدرسنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. والله على المذهب لا يجوز حتى لو كان مما له سبب، والله أعلم ما يصيب. نعم، أحسن الله إليكم. إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة ثم تذكر في التشهد، نعم، ترى قاعدة عندي الأسئلة اللي يحب ينصرف ما في مشكلة. إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة ثم تذكر في التشهد ثم قام ليأتي به فماذا يعمل المأمومون وما حكمه؟ لا أدري، الله أعلم. ما حكم الأكل في صلاة النفل عمدا إذا كان يسيرا؟ إيش الجواب؟ الأكل عمدا في النفل تبطل به الصلاة. قال: والمرأة تسدل رجليها في جانب يمينها، هل تجلس على هذه الآية في كل جلسة؟ نعم، في كل جلسة. في مسألة كانت من الدرس الماضي أحد جابها لنا، وهي مسألة إيش؟ انقلب المنفرد، تحول المنفرد إلى إمام في من إيش؟ منفرد يريد أن ينتقل إلى إمام. لو ترفع الصوت شيخ، بلغ الصوت شيخ، يقول هذه الصورة تجوز. لا، منفرد الآن دخل إلى المسجد يصلي صلاة العصر منفردا، جاء واحد ودخل معه فحول نيته من منفرد إلى إمام، ما حكم صلاته على المذهب؟ تصح الصلاة منفردا؟ هو ما في إشكال أنها لا تصح له الجماعة، ما في إشكال أنه لا تصح له الجماعة على المذهب، لكن هل تصح له منفردا ولا لا؟ أحد جاب لنا المسألة؟ في أحد بحث عنها؟ أنت جبتها يا شيخ ولا؟ من انفراد إلى اتمام، إيه نحن قلنا فيه لم يصح، لم يصح. هو كانت أبرز مسألة اللي هي انتقال المنفرد إلى إمام، واللي وجدنا في حواشي الإقناع للبهوتي أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل لهذا الإمام، يعني الإمام هذا اللي انتقل إلى من منفرد الإمام لا تبطل صلاته لكن لا تصح إمامته. وطيب والمأموم إيش قال؟ لا المأموم هذا اللي دخل معاه قال ما تصح، المأموم هذا اللي دخل معاه لا تصح، أما الإمام فقال إنه تصح. نص عبارتي عندك أي نعم، هذا في حواشي الإقناع يقول: تتمة لو نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، قاله في المبدع. وقوله ولم ينوي عمر الإمامة أي من أول الصلاة، فإن نواها في الأثناء لم تبطل صلاته ولم يصل إماما كما يعلم من سياق كلامه بعد. جزاك الله خير. ما هو تقدير وقت النهي المتعلق بقيام الشمس إلى زوالها؟ هذا في حاشية الشيخ العنقري نقلا عن الرملي من الشافعية أنه وقت يسير لا يتسع حتى لقراءة الفاتحة، ولكن القول الثاني كما في الحطاب على مواهب الجليد، طبعا كل هذا لا الرملي حنبلي ولا الحطاب حنبلي، الرملي شافعي والحطاب إيش مالكي، لكنها مسائل يعني لعلها ترجع إلى الحساب. نعم، فالحطاب يقول إنه الزوال شرعا يحصل بمفارقة كامل قرص الشمس لكبد السماء، وبناء على هذا يمكن أن يكون وقت النهي من دخول قرص الشمس إلى نقطة وسط السماء إلى خروجه، وهذا يأخذ إيش يمكن 4 دقائق والله أعلم. يقول: وكذلك الوقت إذا شرعت في الغروب حتى تتم، بعضهم قدره بنحو من 4 دقائق ولا أدري عن دقة ذلك. ما معنى ويكره التنفل بينها؟ يعني الإمام يستريح بين ركعات التراويح يأخذ راحة وأنت تقوم إيش تصلي سنة، وأما التعقيب بعدها معناها خلصت التراويح وقمت أنت ومجموعة من الشباب وقمتم تصلون زيادة على الإمام جماعة، هذا هو التعقيب. ما الفرق بين الاعتدال عن السجود والجلوس بين السجدتين؟ الاعتدال هو حالة الانتقال، وبعضهم عدها ركن وبعضهم لم يعده ركن، والمسألة فيها كلام ليس هذا محله. هل يمكن التمثيل للانتقال من النفل المطلق إلى المطلق بالانتقال من ركعتين إلى 4 ركعات فتصح في النهار دون الليل؟ جيد، هذا جيد، يعني هذا تمثيل جميل. يقول ينتقل من نية نفل مطلق ركعتين إلى نية نفل مطلق 4 ركعات، واضح؟ فنقول تصح في النهار دون الليل. قوله هو من صلى بدون اجتهاد ولا تقليد في القبلة، هل يجب عليه عاد من صلى بدون اجتهاد ولا تقليد في القبلة هل يجب عليه إعادة الصلاة إن كانت صلاته إلى القبلة ولم يخطئ؟ هذا اللي أذكره لكن لا أدري، الله أعلم. بعضهم يفرق في الشك وهو أن يكون يغلب على ظنه فيبني على ما يظنه إن كان لا يغلب. نعم المذهب لا يفرقون. يقول ما رأيكم؟ لا رأي لي. إذا يسأل عن رأيي فلا رأي لي، وإذا يسأل عن المذهب فالمذهب لا يفرق. وما لذي قصور أو تعلم في حالة الترجيح من تكلمي، فإن يقول ما لي سوى ذي المرتبة قلنا فما على السكوت معتبة. تمام، فما به غيرك عنك قام للنفس لا تطلب به مقام. الذي سلم في صلاة الظهر في الركعة الثالثة ثم تذكر، الذي سلم في صلاة الظهر في الركعة الثالثة ثم تذكر وأراد أن يصلي الباقي، هل يكبر أثناء رفعه وهل يكبر تكبيرة الإحرام؟ إذا قام عليه أن يجلس، يعني سلم من 3 ركعات في الظهر وقام ثم تذكر، فعليه أن يجلس ثم يقوم مكبرا. ليش يجلس؟ لأن قيامه هذا الانتقال كان على حالة غير حالة الصلاة، ليس على نية الصلاة، فلذلك يجلس ثم ينهض. لا ما يحتاج يكبر تكبيرة الإحرام لكن يكبر أثناء رفعه. المستمع هو الذي يقصد الاستماع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي يقصد الاستماع، والسامع الذي حصل له السماع عرضا لا قصدا. ما حكم تكبيرات الانتقال في سجود التلاوة في الصلاة أو خارجها والتسليم كذلك؟ لا أدري. ما معنى قول المؤلف لا جمع سور في فرض كنفل؟ يعني لا بأس أن يجمع عدة سور في ركعة واحدة، يقرأ في ركعة واحدة مثلا البقرة وآل عمران والنساء في الفرض أو في النفل. نعم بلاش البقرة وآل عمران والنساء، خلنا نقول ها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ما معنى قوله ككلامه في صلبها؟ يعني أن كلامه في صلب الصلاة قبل أن يسلم أصلا وهو في الصلاة صورة وحكما هذا مبطل بكل حال، هذا معناه. إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، فهل إذا رجع تبطل صلاته؟ لا أدري. متى يكون سجود السهو بعد السلام أفضل؟ متى يكون سجود السهو بعد السلام أفضل؟ في حالة واحدة، وهي من سلم عن نقص ركعة فأكثر من صلاته، كمن سلم في صلاة المغرب من ركعتين، أو سلم في صلاة الظهر من 3 ركعات. السؤال عند آية رحمة، هل هي مثل الكلام في غير الصلاة؟ لا، هذا جائز، هذا جائز. أنا ما فهمت إذا كان يقصد هذا، المقصود إذا كان يسأل عن حكمه فهو جائز. هل يرفع يده للتكبير في سجود التلاوة؟ نعم، في الصلاة قالوا إنه يرفع يديه. قوله يشرع الزيادة، يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. قوله لا في عمد في الفرض والنافلة، هل معناها أنه يعيد الصلاة من الأول، يستأنف الأول؟ نعم، في العمد، صورة العمد إذا كانت مبطلة فلا بد أن يعيد الصلاة من أولها. قوله فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، هذا السجود على الوجوب حتى لو طال الفصل، فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. لا، هذا إذا قرب الفصل، إذا قرب الفصل، أما إذا طال الفصل ما يسجد. من ترك ركنا إن علم به، إن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، ما الحكم فيما لو طال الفصل؟ إذا طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة. نعم. ولا يشرع ليسيره سجود، ما حكم صلاته لو سجد؟ لا أدري. إن سجد بعد السلام صلاته صحيحة لأنه سلم، لكن إن سجد قبل السلام هل هذا يقال أنه زاد فعلا من جنس الصلاة فتبطل، ولا لا يقال هذا؟ أنا ما أجيب إلا بما قرأته ورأيته في الكتب، أما أني أجتهد وأخرج فلا. نعم. قوله رحمه الله وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، فإن رجع هل تبطل؟ هذا سبق السؤال عنه، لا أدري. المصنف مثل لترك الواجب بنسيان التشهد، فهل هناك ضابط لبقية الواجبات؟ المصنف مثل لترك الواجب، نعم هناك واجبات أخرى، مثلا ترك تسبيحة السجود، فإن تركها نقول إن انتقل إلى الركن الذي بعدها فإنه لا يرجع، وإن لم ينتقل إلى الركن الذي بعدها رجع. يعني مثلا مجرد رفع رأسه، بس رفع رأسه شوية تذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى يرجع، لكن إذا جلس واستقر في الجلوس فإنه لا يرجع. ما حكم تكرار شرب اليسير من الماء النافل، من الماء في النافلة فيكون مجموعه كثيرا؟ ما أدري، الله أعلم. ويبصق في المسجد في ثوبه وجوبا ولو وجد مناديل؟ لا، ليس المقصود هذا، مقصود وجوبا أنه لا يبصق في المسجد. ما حكم أخذ الرزق عن الأذان من غير بيت المال لعدم وجود متطوع؟ الرزق هو من بيت المال، إذا من غير بيت المال لا يسمى رزقا. يقول الوقف والرزق وأجرة العمل بينهما فرق يراه من عقل، فحيثما عقده الأفراد فللإجارة إذن يراد، والرزق ما أجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال، والله أعلم. في سؤال شيء؟ الظاهر أنه لا يتفرع على هذا القول، الظاهر أنه على القولين ما أنه يرجع، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.